بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على منظومة نيل السول في تأريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي المتوفى سنة 77 و300 ألف رحمه الله وغفر له. ولا يزال الكلام موصولا فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من سياق قصة موسى، ولا يزال الكلام أيضا فيما يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام وهو في بيت فرعون، ولا يلزم مما سنتحدث عنه أن يكون قد بعث وأن الله جل وعلا أرسله إلى فرعون وإلى قومه، وإنما المقصود هنا أن ننتهي من أهم الأحداث التي كانت في بيت فرعون عليه من الله ما يستحق. وتقدم أن امرأة فرعون، وهي على المشهور عند أكثر العلماء آسية بنت مزاحم رحمها الله ورضي عنها، كان سبب استقرار موسى ورعايته هي هذه الملكة زوجة فرعون، لأنها قالت لفرعون بعد أن رأت موسى: قرة عين لي ولك. وهذا شرحناه، ونؤكد على قول الرب تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وألقيت عليك محبة مني. وتلاحظ في أسلوب القرآن أن الله جل وعلا قال عليك، وعلى هذه إنما تستخدمها العرب من أجل التعلية أو العلو أو الإسباغ الكامل، بمعنى أن المحبة قد أحاطت بموسى من كل وجه، فلا يراه أحد إلا أحبه على كل أحواله، يعني في كل مراحل حياته عليه الصلاة والسلام. فالرب جل وعلا قال: وألقيت عليك محبة مني. وتقدم أن الأمر انتهى بأن رده الله سبحانه وتعالى إلى أمه كي تقر وعينها ولا تحزن. وبعد ذلك هذه الملكة وهي آسية بنت مزاحم رحمها الله ورضي عنها، كان أثر إبقائها على موسى ومنافحتها عليه أن تفضل الله سبحانه وتعالى عليها بالهداية والإيمان، فآمنت وصدقت موسى وتركت ملك فرعون بكل ما فيه وتركت مملكته، ولم تلتفت إلى عرشه ولا إلى ما هي فيه من النعيم والملك والجاه والسلطان، وآمنت برسالة موسى وببعثته كما أخبر الله جل وعلا عنها في القرآن، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها في سنته. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء من عباده. ودراسة القصص ودراسة سير الأنبياء وقصص الأنبياء إنما هي للعبرة والعظة، ولهذا لا تأتي فيها تفاصيل يستروح إليها كثير من الناس. ومن هذه العظات والعبر أن هذا القصر وملك فرعون مصر بما فيها وأشد من هذا، القصر الذي يعيش فيه مبناه على الكفر والإلحاد والإشراك بالله تبارك وتعالى ومبارزة الله بكل ما أوتيه هو وجنوده من قوة. تقدم معنا أنه قال فيما قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. وكان يعني ينظر إلى موسى نظرة الاستخفاف والاستهزاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى عنه: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وسيأتي في الدعوة الكلام على سبب قول الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى، على سبب قول الله سبحانه وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. الشاهد هنا أن في هذا المجتمع وفي هذا الكفر وفي هذا الضلال وفي هذا الإلحاد آمنت امرأة فرعون وصدقت بكلمات الله تبارك وتعالى، وآمنت بموسى عليه الصلاة والسلام، ولم تلتفت إلى فرعون مطلقا، وجعلها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمنين إلى يوم الدين، وأن الإيمان لا يحويه زمان ولا مكان، وأنه ليست له بيئة خاصة مستقلة إذا لم يكن للعبد خيره. والذي لا شك فيه وهو مقطوع به أن الإيمان لم يقتصر على امرأة فرعون، كما لم يقتصر على ماشطة ابنة فرعون التي سيأتي الكلام عليها أيضا إن شاء الله، كما أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن مؤمن آل فرعون أنه كان يكتم إيمانه، وذكره لهذا وذكر وما ذكر من امرأة فرعون وما ذكر من ماشطة ابنة فرعون لا ينفي غيرهم ممن لم يطلعنا الله عليهم ولم يخبرنا بهم، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى في إيمانهم وإسلامهم لله وتصديقهم بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة جعلها الله كما قلت لك مثلا مضروبا لأهل الإيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن عيشها في مملكة فرعون وكونها امرأة فرعون وكونها الملكة لم يمنعها من الإيمان ولم يمنعها من الإسلام ولم يمنعها من الثبات، بل إنها تركت الدنيا بأسرها وأقبلت على الله سبحانه وتعالى. لاحظ إلى سياق القرآن في ذكر قصتها على الإجمال، مع أن الوضع بالنسبة للإنسان الذي يعني يرغب في كثير من التفاصيل بسبب جهالته أو بسبب عدم حكمته على الأقل، أن الله جل وعلا جاء بالغاية العظمى في الدنيا وفي الآخرة، وجاء بالعبرة الكبرى أيضا فيما يتعلق بقصتها. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ما حال هذه المرأة؟ لماذا ضرب الله هذا المثل امرأة فرعون؟ إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذا الذي يصوره القرآن هو الحياة التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا وفي الآخرة: إيمان في الدنيا وهو أعظم نعيمها وألذ نعيمها، ومآل في الجنة، مآل إلى الجنة في الآخرة. فقالت كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا. قال ابن كثير: هذا فيه ما يقوله الناس: الجار قبل الدار. فهذه المرأة الحكيمة العاقلة الفاضلة المؤمنة لما دعت ربها سبحانه وتعالى بعدما عاينته من العذاب والشدة والربط في الأوتاد بأطرافها الأربعة كلها وإصهارها في الشمس، كما صحت بذلك الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام كما سنأتي عليه بعد قليل، التفتت بعد إيمانها واستيقانها بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو صلاح الدنيا، إلى ما فيه صلاحها في الآخرة. فقالت: رب ابن لي، وهذا دعاء، وفيه أن المؤمن مهما كانت مشقته فإنه لا يقطع الصلة بالله تبارك وتعالى. والحال الذي وصلت إليه امرأة فرعون من الشدة والتعذيب جاء وصفه من النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متفرقة صححها جمع من الأئمة، ونظر فيها الشيخ الألباني رحمه الله وصححها منها الموصول ومنها المرسل، ومن أصحها ما جاء عند أبي يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة فرعون وأن فرعون ربط لها 4 أوتاد في يديها وقدميها، يعني الربط في الأطراف كلها، يحتمل مع قيام ويحتمل مع يعني إمداد على الأرض، لكن هذا يقولون إنه من أشد أنواع التعذيب، لأن الإنسان يجر فيه. وجاء في رواية عند الطبراني أنها كانت توضع في الشمس وهي مربوطة على هذه الأوتاد. وجاء أيضا في نفس الحديث، في حديث، هذا حديث سلمان وذاك حديث أبي هريرة، وهذا عند الطبراني وذاك عند أبي يعلى، مجموع الروايات أنه كانت لما ربط لها هذه الأوتاد وكانت تبقى في الشمس، قال فإذا ذهبوا أظلتها الملائكة، أظلتها الملائكة. جاء في رواية أيضا مرسلة عند الحاكم وغيره أنهم وهي على هذا الحال وتعذب في هذه الشمس ومع ربطها في هذه الأوتاد، جاء فرعون بعد أن أيس من حالها ووضع عليها رحا كبيرة، قيل على بطنها وقيل على ظهرها، حتى ماتت. وهي في هذه الحال نظر إليها فإذا هي تبتسم. وجاء في هذه الروايات أيضا أنها لما دعت هذا الدعاء أبصرها الله سبحانه وتعالى هذا البيت الذي بناه لها في الجنة، فتبسمت عندها وأفاضت روحها. فلما دعت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أطلعها الله على هذا البيت وأنه قد أجاب دعاءها وأمكن لها من هذه المنزلة العظيمة التي هي الجنة. وهنا قالت هذه المرأة في دعائها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهذه أيضا الإضافة ابن لي فيها من التشريف، بأنها إنما يتفضل الله سبحانه وتعالى عليها بهذا البيت، فلم تذكر إيمانها ولا صبرها ولا احتسابها ولا امتنانها كما يفعله بعض الناس، وإنما جعلت هذا من محض فضل الله سبحانه وتعالى، ابن لي عندك بيتا في الجنة. كما أنها قدمت ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص والاهتمام، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذا البيت أين محله؟ في الجنة التي قال الله سبحانه وتعالى عرضها كعرض السماء والأرض، وهي أرادت هذا البيت، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها، ويكون فرعون قد بالغ في الكفر والانفصال عن كل نعمة ومنة، حتى كفر نعمة المرأة التي كانت تحته. والفوائد الفقهية طبعا كثيرة، بعض الفقهاء استدلوا بهذه الآية ونظائرها على إبقاء أحكام أهل الجاهلية وأهل الكفر وأهل الشرك في نكاحهم، لأن الله عز وجل قال امرأة فرعون فنسبها إليه وأنها امرأته. ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولم تكتفي بهذا، بل لما رأت الفتنة وشدتها وما عاينته من فرعون وكفره وقومه، قالت ونجني من فرعون وعمله، وهذا فيه براءة من العامل وعمله، لا كما يقول بعض الناس بأنه إنما يتبرأ من عمل الكافر ولا يتبرأ منه، بل قالت نجني من فرعون وعمله، مع أنه لا يلحقها في عمله ضرر، لكن أهل الإيمان والتوحيد والتسليم لله سبحانه وتعالى يضرهم أن يعمل بمعصية الله وأن يشهدوها. قالت ونجني من فرعون وعمله، وفوق هذا ونجني من القوم الظالمين. وهذا من أعظم ما يحرص عليه المؤمن في هذه الحياة الدنيا، ألا يكون مخالطا لهؤلاء المجرمين وهؤلاء الكافرين وهؤلاء الظالمين. وهذه القصة لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكرها بعد قصة امرأتي نبيين كريمين عظيمين وهما نوح ولوط، نوح من أولي العزم من الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما حالهما؟ قال: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهذه نجت من فرعون وقومه وهي تحته، وهاتان هلكتا مع أنهما تحت نبيين. وقوله جل وعلا فخانتاهما، هذه الخيانة هي خيانة الكفر والمواطأة مع الكفار، لأنه لا يوطأ فراش نبي مطلقا، وهذا أمر مجمع عليه. والخيانة ها هنا إنما هي خيانة الإيمان والدين والكفر، كما ذكروا في قصة امرأة لوط أنها هي التي أخبرت بهؤلاء الملائكة الذين قدموا على لوط. فيتأمل العبد إلى أنه لا ينظر في الإيمان ولا في الكفر، لا إلى زمان ولا إلى مكان، لكن في حال الاختيار لا بد وأن يكون المؤمن باحثا عن أماكن الخير والصلاح والهداية. هذه قصة امرأة فرعون وما لاقته من العذاب، وطبعا هذا كان متكررا وكانت الملائكة تظلها. أيضا في بيت فرعون آمنت ماشطة ابنته، وليضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال العظيمة أيضا في أن المناصب ليست ميزانا لا في الإيمان ولا في الكفر. فهذه الملكة وهذه ماشطة خادمة تخدم ابنة فرعون وتسرح لها شعرها. قصتها أيضا جاءت بأسانيد صحيحة، وقد رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بطول، يعني على طولها، وحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته وأصحابه في أعظم المنازل وأشرف الرحلات وأجلها قدرا، وهي رحلة الإسراء والمعراج. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، وهو في ليلة الإسراء والمعراج، ومعلوم أنه رأى الجنة ورأى النار ورأى ما رأى، أيضا حتى رأى قصر عمر رضي الله عنه وسمع خشف نعال بلال، ومنها هذا الحدث العظيم لهذه المرأة المؤمنة. كما أن في هذا أيضا أن هذه الأمة وإن كانت خير الأمم فقد شاركها في هذه الخيرية على جهة الأفراد من الأمم السابقة كثير ولله الحمد. فقال عليه الصلاة والسلام: فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت وما شأنها؟ يعني الأسرة كلها ماشطة وأبناؤها. قال: فقلت وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدراء من يدها، المشط يعني الذي يمشط به الشعر ويسرح به، من يدها سقط، مع أن هي تكتم إيمانها، تكتم إيمانها ولا تظهره، لكن الله جل وعلا إذا أراد منازل العباد ورفعتها هيأ لهم مواطن الابتلاء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل البلاء لا إن أهل العافية حين يرون أهل البلاء لا يتمنون أن أجسادهم قرضت بالمقاريض. فالشاهد من هذا أنها عندما سقط المدراء قالت بسم الله، وهذا اللفظ لا تعرفه ابنة فرعون ولا يعرفه أهل القصر الذي أقيم على الكفر وعلى الشرك بالله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي، تقصدين أبي؟ أبي تعنين؟ أتقصدين أبي؟ قالت: لا، مع أنها تكتم إيمانها، لكن هنا جاء المفاصلة بين الإيمان والكفر، ولم تأخذ بالإكراه. لماذا؟ نفس الجواب، كلكم متفقون على هذا، لأن الإكراه إنما هو من خصائص هذه الأمة، والأمر هنا لا بد من إظهار الإيمان. فلما قالت لها أبي قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. ما قالت ربي الله، هذا الفرعون الكافر الطاغية الذي يعلن ربوبيته على أهل مصر أدخلته في مقتضى هذه الربوبية، وكان يكفي من الجواب أن تقول ربي الله، لكنها أرادت إسقاط هيبة فرعون من هذا المقام، وأنه ليس له وليس من شأنه، فقالت ربي ورب أبيك، ربي ورب أبيك الله، قالت أخبره بذلك، سأرفع أمرك إلى أبي سأبلغه، وهذا شأن أهل الكفر. قالت نعم. هل ظنت هذه البنت الفرعونية أن هذه المرأة المؤمنة ستتوسل إليها وتنطرح بين يديها وتطلب منها لا تبلغي أبيك وأكتمي علي؟ إن كان الإيمان قد أوصلني إلى هذا الطريق وإلى هذا المنتهى وإلى هذا الحد فليكن. قالت نعم أخبريه. قالت فأخبرته فدعاها، أخبرت أباها بهذا، هذا الكافر الطاغي أخبرت أباها بإيمان هذه الماشطة، فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري، قالت نعم ربي وربك الله، وما اكتفت أيضا هنا، ربي وربك الله، أنا وأنت داخلون وكل الخلق تحت هذه الربوبية. قال فأمر ببقرة من نحاس، طبعا يعني مكان ليس بقرة يعني، فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له إن لي إليك حاجة. في هذا الحال أوقد النار وأضرم النار من أجل أن يحرقها ويحرق أولادها، لأنها لم ترجع عن هذا الإيمان، ولم تقل بأن ما يقوله أهل القصر من الكفار والمشركين بربوبيته. قالت إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. هذا هو الطلب الوحيد. لاحظ أنها أيضا هنا لم تترجى ولم تتوسل ولم تتردد، لأنها تعلم أن فرعون ممن إذا خاصم أو قال فعل. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك علينا من الحق. يا فرعون يعني تعلم أن عدم الاغترار بالخصال التي تكون عند أهل الكفر هو منهج أهل الإيمان. ما حمدت له ذلك ولا أحسنت له في هذا، مثل ما يفعل كثير من الناس. الله أصحاب الكفار الآن أصحاب مواعيد وأصحاب ودول الكفر تفعل ودول الكفر تفعل وأهل الكفر يفعلون. لا، الكفر كفر، ملة واحدة، والمؤمن يبغض الكفار حيثما كانوا. هو يقول هذا لك علينا من الحق، ذلك لك علينا من الحق. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها. لماذا؟ لأنها هي المقصودة بالتعذيب والمقصودة بالإيلام، فأراد إيلامها وتعذيبها، وليس هناك أشق على الأم من أن يصاب أولادها بالضرر، كما مر معنا في الدرس القواعد المثلى الأسبوع الماضي في المرأة التي كانت تتلمس صبيها فألصقته إلى ثديها أو صدرها وأرضعته. وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان، طلب البرهان عليه إنما هو من سفاسف العقول، وهذا حال الأمهات كما هو معلوم. فأراد فرعون عليه لعائن الله أن يشدد عليها في الإيلام وفي التعذيب حتى ترجع، وحتى لا يقع أيضا أحد من أهل القصر من الخدم أو الحشم وهنا يكون قد قتل امرأة من علية القوم وامرأة ممن هي دونها. قال هنا وهو يقص الخبر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا. هذا أيضا من التشديد في الإيلام، لو دفعهم دفعة واحدة كان أقل بلا شك، لكن يرمي واحد ثم يرمي الثاني ثم يرمي وهكذا إلى أن انتهى. قال إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع. هؤلاء ما دخلوا في سلك الإيمان ولا سلك الكفر، مولودون على الفطرة، ولا نطق بعضهم. هذا الصبي المرضع لما رأت أنه قد ألقى الكبار، وكلما كان الولد صغيرا كلما كان تعلق الوالدين به أشد لأنهم يرون ضعفه وقلة حيلته، كأنها تقاعست من أجله، مثل ما حصل أيضا مع قصة أصحاب الأخدود كما في صحيح مسلم في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، قال كأنها تقاعست من أجله، قال يا أمه يا أمه اقتحمي، ادخلي في هذا الذي في هذه النار التي أضرمها، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت دخلت بعد أولادها وبعد هذا الرضيع. قال ابن عباس تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة فرعون. وهذا الحديث كما قلنا صححه جمع من الأئمة، وجاء بألفاظ يعني متقابلة متقاربة، والذين تكلموا في المهد هم أكثر من هذا، صنف فيهم السيوطي مصنفا مستقلا. الشاهد من هذا أن بيت فرعون بيت الكفر وبيت الضلال والشرك لم يخلو من الإيمان والدخول في دين موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا، وهذا لم نذكره في الدرس الماضي، عندما أخذ موسى في التابوت قال الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ولهذه العلة كانوا خاطئين. اختلف المفسرون رحمهم الله والنحويون واللغويون في قوله سبحانه وتعالى ليكون لهم، هل هذه لام الصيرورة أي ليصير، أو لام العلة التي هي لام التعليل؟ اختلفوا في هذا، كان ظاهر كلام كثير أنه يميل إلى الثاني لهذا التعليل، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فبسبب هذا علل هذا الحكم وبقاؤهم على هذا الحال من هذا الضلال وهذا الكفر. موسى كما سبق أيضا في الدرس الماضي كانت نشأته في بيت فرعون، يأكل مما يأكل منه قوم فرعون ويشرب مما يشربون ويصان مما يصان فيه أهل الملك، وكان فرعون في غاية من الحرص على أن يقتل بني إسرائيل رجالهم وصبيانهم من أجل ألا تتحقق هذه النبوة، وأبى الله الحكيم العليم الخبير إلا أن يرغم أنف فرعون بأن يتربى في قصره. وكان من شدة تعلق امرأة فرعون بصبا موسى أنها تكلمت مع أمه، وكما ذكر المفسرون والمؤرخون وغيرهم ذكرت لأمه أنها تنفق عليها وترسل أكسيتها وطعامها على أن ترضع وتستمر في إرضاع موسى وتفد به إليها في القصر مرة أو مرتين في اليوم ليجالسها. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سنكتفي في هذه الليلة بهذا الحدث، وقد نسينا أن الدرس أصالة لأهل البث، كنا نتواصل معهم على صلاتهم وهل عندكم صلاة ما عندكم صلاة، والأسبوع التي فات أسابيع التي مضت كلها يعني بسبب أن الدرس نقل إلى هنا ما عاد نتواصل، لكنهم على ما بلغني أنهم ما عندهم إشكال لأنهم يسمعون الدرس بعد ذلك، لكن هذا الذي أردت أن أتحدث فيه في هذا المجلس وفي هذه الليلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.